الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. قال شيخنا الأعظم الأنصاري قدس الله نفسه الزكية: النوع الرابع ما يحرم الاكتساب به لكونه عملا محرما في نفسه. وقبل الدخول في مطاوي هذا النوع ينبغي التمهيد بأموره. الأمر الأول: يدور البحث في هذا النوع حول إثبات حرمة التكسب ببعض الأعمال المحرمة في نفسها، أي بغض النظر عن تعلق المعاملة بها وعدم تعلقها، العمل في نفسه محرم كالرشوة مثلا، فيبحث حول حرمة التكسب بمثل هذه الأعمال التي هي محرمة في نفسها. وكان من المناسب جدا هو قصر البحث في هذا النوع على الأعمال المحرمة التي تصح أن تكون متعلقاً للتكسب، كالسحر مثلاً، أو تصوير ذوات الأرواح، أو الغناء مثلاً. هذه الأعمال المحرمة في نفسها والتي يصح أن تكون متعلقاً للتكسب، إلا أن الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم قد وسعوا دائرة البحث، فذكروا من المحرمات ما لا يقع متعلقا للتكسب إلا على وجه بعيد جدا، من قبيل الغيبة والكذب ونحوهما. فبحثوا ضمن المكاسب المحرمة حول مثل هذه المحرمات أيضا من قبيل الكذب والغيبة، مع أنها لا تقع متعلقا للتكسب إلا على وجه بعيد. فذكر الشيخ صاحب الحدائق رضوان الله تعالى عليه، وكذلك الشيخ صاحب الجواهر، ذكر ما يقارب 20 من المحرمات في هذا المقام. وأنهاها الشيخ الأعظم الأنصاري رضوان الله تعالى عليه إلى ما يقارب 30. وتميز الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه بأنه قد ذكر هذه الأعمال مرتبة بحسب ترتيب الحروف الهجائية حرفا بعد حرفين. هذا بالنسبة إلى الأمر الأول. الأمر الثاني الذي ينبغي التمهيد به هو أن البحث في الأبحاث السابقة كان يدور حول التكسب بالأعيان والمنافع وما شاكلهما، ولكن البحث في هذا النوع والذي هو أطول الأنواع الخمسة التي تعرض لها الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه إنما يدور حول الأعمال. ومن الواضح أن الأعمال إنما تقع متعلقا لمثل الإجارة والجعالة، ولا تقع متعلقا للبيع إلا نادرا وبتكلف في بعض الموارد. لذلك فالبحث حول الأعمال المحرمة، حول التكسب بالأعمال المحرمة، لهو أنسب بباب الإجارة والجعالة من باب البيع ونحوه، لأن المراد من المكاسب المحرمة التي تذكر عند البحث حول البيع إنما هي المكاسب المحرمة بالمعنى الأخاص، والمكاسب بالمعنى الأخاص يراد بها المكاسب التي تكون عن طريق البيع والشراء، ولكن هذا يمكن أن أتجاوز عنه بأن يقال إن مراد الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم من المكاسب في المقام المكاسب بالمعنى الأعم، وهي المكاسب الشاملة للبيع والإجارة والجعالة ونحوها من الأعمال التي تحقق المكسب، وبالتالي فإدراج هذه الأبحاث ضمن هذا المقام لا إشكال فيه من ناحية فنية. الأمر الثالث الذي ينبغي التمهيد به هو ما أشار إليه سيد الأساطين رضوان الله تعالى عليه في كلا تقريري، من أن البحث ضمن هذا النوع الرابع لا يدور حول الكبرى وإنما يدور حول الصغرى. الأبحاث ينبغي أن تكون بل أبحاثا صغروية وليست أبحاثا كبروية، ومراده من ذلك رضوان الله تعالى عليه أننا في الأبحاث اللاحقة لسنا نبحث عن فساد المعاملة والتكسب بالأعمال المحرمة، هذا مما لا نبحث عنه، وإنما نبحث حول إثبات حرمة نفس العمل. هل أن هذا العمل كالرشوة مثلا أو الغش مثلا أو القيافة مثلا أو تصوير ذوات الأرواح، هل هذه الأعمال محرمة في نفسها أو ليست بمحرمة؟ وأما أن التكسب بها حرام أو ليس بحرام، يقول هذا بحث كبروي لا حاجة للبحث عنه. لماذا لا حاجة للبحث عنه؟ يقول لأنه فرق بين الأعيان وبين الأعمال، فالأعيان لا يوجد بالنسبة لها تلازم بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي، قد تكون العين محرمة وقد يكون بيعها محرما تكليفا، يعني قد يكون البيع محرما تكليفا ولكنه ماذا يصح وضعان، كما يمثلون لذلك بالبيع وقت النداء مثلا، فإنه وإن كان حراما تكليفا إلا أنه صحيح وضعان. هذا بالنسبة للأعيان يتصور في الجملة كما أشرنا إليه في غير مورده، إلا أنه بالنسبة للأعمال هذا التفكيك غير متصور، بل إذا ثبتت الحرمة التكليفية فقهرا تثبت ماذا؟ تثبت الحرمة الوضعية أيضا، وذلك لأن العمل إذا كان محرما كالكذب أو مثلا كتصوير ذوات الأرواح، إذا كان هذا العمل محرما فمعنى تحريمه أن الشارع ماذا ينهى عن الإتيان به، ينهى عن تحقيقه في الخارج. فإذا قلنا بأن هذا العمل مشمول لأي شيء؟ مشمول لأدلة الصحة وأدلة الوفاء بالعقود. كان معنى ذلك هو لزوم تحقيقه ماذا؟ في الخارج. وهذا جمع بين المتناقضين، جمع بين الضدين. لذلك فإذا ثبتت الحرمة التكليفية قهرا تثبت الحرمة الوضعية تبعا لها بالنسبة إلى الأعمال. إذن فالأبحاث اللاحقة إنما هي أبحاث صغروية، أن هذا العمل محرم أو ليس بمحرم تكليفا، تصوير ذوات الأرواح. وأما أنه إذا حرم فهل تحرم المعاملة عليه أم لا، هذه كبرى نكون قد فرغنا منها. فكل عمل محرم تكليفا فالمعاملة عليه والتكسب به محرم وضعا بلا ريبين. إلا أن هذا الذي أفاده سيد الأساطير رضوان الله تعالى عليه نوقش من قبل تلميذيه المرحوم الشيخ الغروي قدس الله نفسه والسيد القمي دام ظله الشريف بمناقشة واحدة، وهذه المناقشة حاصلها أن الأمر بالوفاء في آية الوفاء بالعقود ليس أمرا مولويا تكليفيا. لو كان الأمر أمرا مولويا تكليفيا لاتجه كلام المحقق الفوري، فإنه لا يمكن أن يكون العمل محرما في الوقت نفسه وماذا؟ ولازما في الوقت نفسه أيضا بمقتضى لزوم الوفاء بالعقود. الشيء يكون محرما وواجبا في الآن نفسه، هذا غير معقول كما أفاد. ولكننا نقول بأن الأمر أمر إرشادي إلى لزوم العقد، أوفوا بالعقود، هذا إرشاد إلى أن العقد ماذا؟ لازم. فإذا كان إرشادا إلى لزوم العقد فأي منافاة بين كون العقد محرما بين كون العمل محرما من ناحية تكليفية وبين ماذا؟ وبين وجوب الوفاء وبين لزوم الوفاء بالعقد المتعلق به وعدم انفساخ العقد وضعا، هذا لا يلازم هذا. وكما التزمنا في غير موردين بأن الأمر يكون محرما تكليفا ويكون صحيحا وضعا، كذلك نلتزم في المقام بأنه لو آجر نفسه مثلا على الغناء أو آجر نفسه مثلا على تصوير ذوات الأرواح أو آجر نفسه على السحر، فإن هذا العمل وإن كان محرما تكليفا إلا أن هذا العمل إذا وقع متعلقا للإجارة فإنه ماذا؟ يكون لازما بمعنى أنه إذا سلمه بمعنى أنه يلزمه تسليمه بمعنى أنه يلزمه تسليمه ويلزم تسليم ماذا؟ ويلزم تسليم الأجرة في مقابله، هو عقد لازم من قبل كلا الطرفين. فحينئذ هذا الكلام الذي أفاده السيد لا يكون تاما. ولكن هذه المناقشة بحسب الظاهر غير دقيقة، وذلك لأن أدلة الوفاء بالعقود وأدلة صحة العقود إنما يراد بها ليس مجرد الحكم بالملكية، بل المراد بها إثبات الملكية المستتبعة لأي شيء؟ المستتبعة للزوم الوفاء بالعقد. طبعا مر عليكم في أبحاث المكاسب بأن مثل آية الوفاء بالعقود هل هي من أدلة الصحة أم هي من أدلة اللزوم؟ فلو قلنا بأنها من أدلة الصحة، أنها من أدلة الصحة، وقهرا تكون من أدلة اللزوم إذا كان العقد صحيحا، فحينئذ نقول هذه الآية وآية أوفوا بالعقود تثبت صحة العقد. ومعنى أنها تثبت صحة العقد أنها تثبت ماذا؟ تثبت الملكية وانتقال كل من العوضين، أو انتقال كل من العوض والمعوض إلى كل واحد من الطرفين، هذا معنى هو صحة العقد. ولكن صحة العقد لا تعني مجرد الملكية، بل تعني ثبوت الملكية أو إثبات الملكية المستتبعة للزوم الوفاء. ومعنى لزوم الوفاء ماذا؟ معنى لزوم الوفاء هو لزوم التسليم والتسلم. فإذا كان معنى لزوم الوفاء هو لزوم التسليم والتسلم، وبحسب الفرض أن التسليم ماذا؟ منهي عنه شرعا، محرم. فإذا كان محرما فكيف يجتمع الأمران في آن واحد؟ هم الوفاء، هم التسليم يلزم الوفاء به بمقتضى ماذا؟ بمقتضى صحة العقد وثبوت الملكية، وهو محرم في الآن نفسه. هذا جمع بين الضدين، يعود كلام السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية. ويمكن تقريب المناقشة ببيان آخر، وذلك بأن نقول بأن لزوم الوفاء بالمعاملة معناه لزوم التسليم والتسلم، هذا هو معنى لزوم الوفاء بالمعاملة بالعقد، هو لزوم التسليم والتسلم. خب، فإذا كان الشارع المقدس قد نهى عن تسليم المنفعة المحرمة وتسلمها، فهذا يعني ماذا؟ فهذا يعني ردعه عن المعاملة وعدم إمضاء نفوذها. فإذا كان ذلك ردعا للمعاملة وعدم إمضاء نفوذها، كيف بعد ذلك تكون هذه المعاملة صحيحة مع أن الإمضاء لم يتحقق لها؟ والحال أن أدلة المعاملات أدلة ماذا؟ إمضائية. فهذه المناقشة تأتي من ناحية قضية الإمضاء، صار من منطلق آخر بنكتة غير نكتة المناقشة الأولى. فإذا كلام السيد الخوئي ظاهرا كلام تام ولا كلام فيه، فالأبحاث اللاحقة ينبغي أن تكون أبحاثا صغروية لا أبحاثا كبروية. مع ذلك هنالك أدلة أخرى قد استدل بها الأعلام على التلازم بين الحرمة التكليفية والحرمة الوضعية لتأكيد صغروية الأبحاث اللاحقة، وهذه الأدلة ثلاثة. الدليل الأول ما أفاده السيد اليزدي رضوان الله تعالى عليه في حاشية المكاسب من أن قول النبي صلى الله عليه وآله إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، المراد من الثمن في الرواية هو مطلق العوض لا خصوص الثمن الذي يكون في مقابل المبيع في مقابل المثمن، المراد من الثمن مطلق العوض. فإذا كان المراد من الثمن مطلق العوض حينئذ نقول يكون معنى الرواية هذا بأن الله تعالى إذا حرم شيئاً كان هذا الشيء عيناً أم كان هذا الشيء ماذا؟ عملاً، فقد حرم أخذ العوض عليه، فتثبت الملازمة بين الحرمة التكليفية وبين الحرمة الوضعية بمقتضى هذا الحديث النبوي. إلا أن السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه تأمل في هذا الاستدلال وقال بأنه مضافا إلى ضعف سند هذا الحديث، فإن صدق الثمن على مطلق العوض يحتاج إلى دليل على هذا التوسع ولا دليل في المقام، فالرواية سندا ودلالة محل تأمل، فهذا الدليل غير معتبر. الدليل الثاني على الملازمة ما أفاده المحقق النائيني رضوان الله تعالى عليه في كتاب المكاسب والبيع بتقرير الشيخ الآملي من أن الإجارة نقل للمنافع كما أن البيع نقل لماذا؟ نقل للأعيان. ولا يملك الأجير العمل المحرم لينقله إلى المستأجر لأن الشارع قد أسقطه عن الملكية. يقول الشيخ النائيني قدس الله نفسه الزكية بأن المعاملة إنما تصح ماذا؟ على ما هو مملوك. المعاملة إنما تصح على ما هو مملوك. الإنسان يؤجر نفسه أم أنه مثلا يجعل جعالة في مقابل عمل معين، إنما ذلك في مقابل ما هو مملوك. وبما أن الأعمال محرمة بحسب الفار فإنها ماذا؟ ليست بمملوكة، فإذا كانت ليست بمملوكة لم يصح تمليكها، فالإجارة عليها بما أن الإجارة نقل للمنافع وهذه المنفعة محرمة ليست بمملوكة أسقط الشارع ملكيتها، فالإجارة عليها ليست ماذا؟ ليست بصحيحة، فيحصل التلازم بين الحكم التكليفي وبين الحكم الوضعي. إلا أن الشيخ الغروي رضوان الله تعالى عليه تأمل في هذا الاستدلال وقال بأن نكتة هذا الاستدلال هي عدم ملكية المنافع المحرمة، ولكنها غير مسلمة لعدم الدليل عليها، إذ أن مجرد حرمة الإيجاد لا تقتضي ماذا؟ إسقاط الملكية وإلغاءها. فهذا العمل كالغناء مثلا وإن كان ماذا؟ وإن كان يحرم إيجاده إلا أنه عمل من أعمال الإنسان، ومجرد تحريم إيجاده لا يوجب سقوطه عن ملكية الإنسان، فلا دليل عندنا على عدم الملكية. فإذا لم يكن عندنا دليل على عدم الملكية حينئذ نقول الإنسان يملك أعماله وله أن يملكها إلى غيره، وبعبارة أداء لو أردنا أن نعمق هذه المناقشة التي أفادها الشيخ الغروي لنا أن نقول هكذا، بأن ملكية الإنسان لأعماله كما هي ملكيته لنفسه وملكيته لذمته ملكية ذاتية، وليس المراد من الملكية الذاتية هنا من عنوان الذاتي يعني الذاتي في باب البرهان أو الذاتي في باب الكليات الخامس بمعنى الجنس والفاصل، وإنما المراد من الذاتي هنا الأمر الثابت من غير حاجة إلى أمر خارج عنه، كان هذا الأمر الخارج عنه تكوينيا خارجيا يعني، أم كان هذا الأمر الخارج عنه اعتباريا، فهي ملكية ذاتية بمعنى أنها لا تحتاج في ثبوتها إلى اعتبار العقلاء، ولا تحتاج في ثبوتها إلى وجود أمر من الخارج، بل هذه الملكية ثابتة ذاتا تكوينا. الإنسان كما يملك نفسه ملكية ذاتية، وكما يملك ذمته كذلك يملك أعماله. فإذا كان الإنسان يملك أعماله بالملكية الذاتية، حينئذ فالعمل المحرم، فحينئذ فالأعمال كانت محللة أم كانت محرمة هي مملوكة للإنسان بالملكية الذاتية، فدعوى أنها ليست بمملوكتين لأن الشارع قد نهى عن إيجادها، هذه الدعوى تحتاج إلى ماذا؟ إلى دليل ولا دليل. صار معلوما؟ لا تحتاج إلى اعتبار معتبرين، فحينئذ هي ثابتة وإن لم يعتبرها العقلاء، يعني هي ثابتة بغض النظر عن الاعتبار العقلائي. وهذا الذي أفاده رضوان الله تعالى عليه لعله يمكن التأمل فيه من هذه الناحية، وهي أن الملكية وإن كانت ثابتة ذاتا إلا أن ترتب الأثر عليها شرعان مما يحتاج إلى إمضاء الشارع، فإنه ليس كل ملكيتين الشارع يرتب الأثر ماذا عليها. لذلك مثلا العقلاء عندما اعتبروا الملكية للأموال الربوية، العقلاء اعتبرون لها الملكية، إلا أن الشارع لم يرتب الأثر على هذه الملكية. كذلك أيضا في المقام، وإن سلمنا بوجود ملكية ذاتيتين، إلا أن ترتب الأثر على هذه الملكية الذاتية يحتاج إلى ماذا؟ إلى إمضاء الشارع لها، إلى إمضاء الشارع لهذه الملكية ليترتب الأثر عليها. وبما أن الشارع بحسب الفرض قد نهى عن هذه المنافع وردع عنها، فهذا كاف لإثبات الردع عن ملكي، فهذا كاف لإثبات الردع عن ماذا؟ عن ترتب الآثار على هذه الملكيات الذاتية للأعمال المحرمة. فإذا مجرد أنها ملكية ذاتية وإن كان يثبت لنا أصل الملكية لا كلام فيه، فإثبات عدم الملكية يحتاج إلى دليل، هذا صحيح، إلا أننا نقول بأن مجرد ومحض ثبوت الملكية لا يكفي، بل لا بد أن تكون الملكية ماذا؟ منباتا من قبل الشارع لترتيب الآثار عليها، وحينئذ نحن لا نحرز الإمضاء هنا في مقام ترتيب الآثار الشرعية لوجود النهي عن الشارع عن الاستفادة من هذه المنافع. وبالتالي فيبدو دليل المحقق النائيني دليل تام. الدليل الثالث الذي يستدل به أيضا على التلازم بالنسبة إلى الأعمال المحرمة، ما أفاده المحقق الخميني رضوان الله تعالى عليه من أن المحرم ليس مالا في نظر الشارع، والشاهد على أنه ليس مالا في نظر الشارع أن شخصا مثلا لو منع عن تغني جارية، عن غناء جارية مغنية، أو منع عن غناء العبد المغني، لا يكون ضامنا بالنسبة إلى تلك المنفعة المحرمة التي فوتها، ولو كان العبد المغني والمغنية ماذا؟ أجيرين لغيرهما. لو جاء شخص ومنع المغنية من الغناء فإنه لا يكون ضامنا حتى لو كانت مستأجرة لشخصين. كذلك لو منع العبد المغني من الغناء ولو كان مستأجرا لشخصين، إلا أنه ماذا؟ لا يكون المانع ضامنا لهذه المنفعة، مما يعني بأن هذه المنفعة ليست بمال في نظر الشارع. فإذا لم تكن بمال في نظر الشارع فإن المعاملة عليه لا تكون معاملة عقلائية، بل تكون معاملة سفهية. والمعاملات السفهية ماذا؟ والمعاملات السفهية باطلة وضعان، فاسدة وضعان. إلا أن هذا الدليل يتم على مبنى من يرى المالية، وأما من لا يرى المالية يمكن أن يجيب عنه.
اختصاص الضمان بالمال، إذا كما ذكرتم بالأمس أنه حتى مجرد الحيازة تكون أو مثلا اليد العادية حتى ولو لم يكن مالا،
بل فرض أنه في المقام ليست يدا عادية،
بل في المقام صحيح
مو يد عادي، فعلى أي حال بل هذا الدليل على بعض المسالك يتم، وهو بحسب الصحيح تام. فتحصل إلى هنا من مجموع هذه الأدلة بأن الملازمة بين حرمة الأعمال وبين حرمة الإجارة عليها والتكسب بها ثابتة، مما يعني أن الأبحاث اللاحقة ستكون أبحاثا صغروية، أو ينبغي أن تكون أبحاثا صغروية لا أبحاثا كبروية. صار معلوم شيخنا؟ ويأتي الكلام حول تدليس الماشطات، والحمد لله رب العالمين.